الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد اتضح مما تقدم اعتبار اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا، وتقدم معنى البقاء عند المصنف، وكذلك ما يمكن أن يستدل به على اعتبار بقاء الموضوع. وقلنا أن المصنف ذكر وجهين استدل بهما على اعتبار بقاء الموضوع في القضية واتحاده في القضية المتيقنة والمشكوكة، وكانت عبارته أخيرا وقال هكذا: أن هذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان عقلي على الاتحاد المسبوق. ولكن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في الرسائل أقام دليلا برهانيا على لزوم اتحاد موضوع القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. وحاصل هذا الدليل هو أن يقال أن متعلق اليقين السابق كان عارضا لموضوع خاص باعتبارها قضية مركبة من موضوع ومحمول، أي كما لو تيقنا بعدالة زيد ثم في الزمان اللاحق شككنا في العدالة، فيقال في المقام أن دليل الاستصحاب دل على لزوم التعبد بما تعلق به اليقين في ظرف الشك أو في مقام الشك، لزوم التعبد وترتيب آثار ما تعلق به اليقين في ظرف الشك أي في الزمان اللاحق. فيقال أن موضوع العارض في زمان الشك، موضوع الذي تعلق به الشك إما أن يكون نفس موضوع ما تعلق به اليقين وإما أن يكون غيره. فيقال هكذا: أن الموضوع الذي كان العارض قد دل الاستصحاب على ترتيب آثار ماذا؟ ترتيب الآثار عليه في ظرف الشك وهي العدالة، زين، هل إما أن يكون هو نفس موضوع ما شنو ما تعلق به اليقين، فحينئذ يثبت المطلوب من وحدة الموضوع في القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. فالموضوع فيما تعلق به اليقين هو زيد، وما تعلق به اليقين هو عدالته. في ظرف الشك الاستصحاب دل على وجوب التعبد وترتيب آثار العدالة في زمان الشك، فنقول موضوع ذلك العارض الذي كان متعلقا للشك الذي يراد ترتيب آثاره، موضوعه إذا كان النفس موضوع العارض الذي تعلق به اليقين كان الموضوع فيهما واحد، وهذا يدل على المطلوب من اتحاد موضوع القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. وهذا الفرض واضح لا لبس فيه. جيد. وأما إذا كان الموضوع للعارض في مقام الشك، أي إذا كان موضوع العارض الذي تعلق به الشك غير موضوع العارض الذي تعلق به اليقين، لازمه أمرا محال، وهو انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر. موضوع متعلق اليقين هو زيد، متعلق اليقين أي شيء؟ عدالة زيد. موضوع متعلق اليقين هو زيد، زيد عادل، هذا الذي تيقناه، موضوعه زيد، متعلق اليقين هذا الحكم وهو عدالة زيد. في ظرف الشك شككنا في العدالة في الزمان الثاني التي هي محمولا واحد، فموضوعهما إما أن يكون واحدا وهو المطلوب كما تقدم في الفرق، وأما إذا كان موضوع العارض الذي تعلق به الشك ودل دليل الاستصحاب على ترتيب آثاره في ظرف الشك غير موضوع العارض الذي تعلق به اليقين، لازمه هو انتقال ذلك العارض من موضوع إلى موضوع آخر، ولازمه كون العرض في ظرف الانتقال بلا موضوع، مع أنه مسلم في محله أن وجود الأعراض في أنفسها وجودها في موضوعاتها أو وجود موضوعاتها، فكيف يمكن أن تفرضون مع تعدد الموضوع يلزمه أمر وهو الانتقال؟ لازم الانتقال هو أنه عندما ينتقل من موضوع إلى موضوع آخر في زمان الانتقال يلزم خلو العرض عن الموضوع وهو باطل، فلا بد وأن تفرضوا عدم انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر، وهذا يلزم أن يكون موضوع العارض الذي تعلق به الشك هو عين موضوع العارض الذي تعلق به اليقين وهو المطلوب. واضح؟ فهناك عندهم بحث، هل يجوز انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر؟ مذكور في البداية في التجريد وفي غيرها قالوا بعدم جواز ذلك لزوم المحال. فالمصنف يقول انتو هذه العدالة إما أن يكون موضوعها زيد الذي هو موضوع العدالة في حال اليقين، وإما أن يكون غيرها. إذا كان نفسه فهو المطلوب وهو لزومي اتحاد موضوع القضية المتيقنة، اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا، وإن كان غيره لازمه انتقال العرض من موضوع إلى موضوع وهو باطل لخلو العرض عن الموضوع في زمان، مع أنه وجود في نفسه لغيره كما ذكر في محله. ثم ها هنا أن يقال وإن كان وإن كان دليل الاستصحاب دال على التعبد بمتعلق الشك في ظرفه وترتيب الآثار عليه وعدم رفع اليد عنه حتى شنو؟ حتى في مقام الشك في موضوعه في وجوده وعدمه ولو مع الشك في موضوعه فلازمه أمرا باطلا وهو الحكم ببقاء العرض من دون ماذا؟ من دون موضوعه وهو باطل. يعني دليل الاستصحاب شي يقول يا برتب آثار العدالة، إذا شككت في العدالة بعد أن تيقنت بها رتب آثار العدالة حتى لو كنت شاك في موضوعه. هذا معناه شنو؟ معناه أنه يلزم منه بقاء العرض من دون معروضه حتى مع الشك. ماذا؟ مع الشك في موضوعه. ولازمه الحكم ببقاء العرض في الزمان الثاني ولو من غير موضوعين، مع أن هذه خاصية الجوهر وليس خاصية العراض، بل لابد لذلك العارض من وجود موضوع يحل ماذا؟ يحل فيه. فإذن محالية بقاء العرض من غير موضوع، إذن فرضنا تارة مع تغير الموضوع وتارة مع الشك في وجود الموضوع، وكلاهما يلزم منه المحال. هكذا ذكر قدس سره. ولكن المصنف اختصر في مقام الاستدلال على أحد شقي الترديد، وهو استحالة انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر. هذا الذي بينه المصنف وقال هذا الكلام ليس بتام، ولم يبين الشق الثاني وهو ما إذا دل دليل الاستصحاب على التعبد بمتعلق الشك وترتيب آثاره حتى مع الشك. ماذا؟ حتى مع الشك في موضوعه. في هذا الشق لم يبينه المصنف، مع أن الشيخ قد بينه في الرسائل، يقول هذا أيضا يلزم منه محذور، وهو لزوم بقاء العرض بلا موضوعين وهو باطل. أكو شيء واضح؟ جيد، واضح. قال قدس سره والاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر، يا بليش يستحيل؟ لأنه يلزم في ظرف الانتقال خلوه عن موضوع، وهو محال بقاء العرض أو وجود العرض بلا موضوع. هذا في زمان الانتقال يقول. فإذن منه يتبين أنه لا بد وأن يكون موضوع هذا العرض في ظرف الشك هو عين ذلك الموضوع حتى لا يوجب الانتقال. قال قدس سره لتقومه بالموضوع، أي لتقوم ذلك العرض بالموضوع وتشخصه به. يقول هذا هو استدلاله قدس. بيّن الشق الثاني؟ ما بيّن الشق الثاني، وهو ما لو دل دليل الاستصحاب، ما لو دل دليل الاستصحاب على التعبد ببقاء ما تعلق به الشك وترتيب آثاره حتى مع الشك بموضوعه، هذا لم يبينه، مع أنه أيضا لازمه بقاء العرض بلا موضوع. فإذا احنا عندي اما اقول عندي ثلاثة شقوق، اما ان يكون الموضوع موضوع متعلق اليقين عين موضوع متعلق الشك وهذا هو المراد من الاتحاد، واما ان نقول لا مختلف فيلزم الانتقال العرض من موضوع إلى موضوع وهو محال، وإما أن نشك في وجود موضوعه وعدمه وهذا أيضا محال. والمصنف رضوان الله تعالى عليه قد ناقش ما ذكره الشيخ الأنصاري من البرهان على لزوم بقاء الموضوع، أي اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعان. ومنه يفهم من هذا الكلام أن رأي الشيخ الأنصاري في مسألة بقاء الموضوع عين رأي المصنف، وأن المصنف ليس له رأي جديد، فما ذكرناه سابقا من أن هنالك آراء ثلاثة في بقاء الموضوع، وكان الرأي الثاني هو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري ولا يختلف. نحن بينا وجه الاختلاف، لكن ظاهر عبارة المصنف هاهنا يتبين أنه ماكو اختلاف بين البقاء بقاء الموضوع عند المصنف وبين بقاء الموضوع عند الشيخ الأنصاري، فليتأمل في هذا الأمر. أشكل عليه هاهنا أشكل عليه، وحاصل الإشكال أن البقاء والتعبد ببقاء ما تعلق به اليقين في ظرف الشك، إن البقاء على قسمين: إبقاء حقيقي وإبقاء تعبدي. إبقاء حقيقي وإبقاء تعبدي. والأول وهو الإبقاء الحقيقي للعارض، هذا لا ينفك عن الموضوع، وإلا لزم منه المحذورين المتقدمين. فلو انتقل من موضوع الإبقاء الحقيقي للعارض، لو انتقل من موضوع إلى موضوع آخر لزم منه محذور خلو العرض عن الموضوع. وكذلك لو أريد إبقاء العارض من دون حتى في فرض الشك في موضوعه لزم بقاء العرض من دون موضوع وهو محال. إذن ما ذكره من المحذورين هذا مما يلزم فيه الإبقاء الحقيقي للعرض أو للعارض. وأما الثاني وهو الإبقاء التعبدي، فهذا الإبقاء التعبدي لا يستلزم شيئا من هذين المحذورين. الإبقاء التعبدي لا يستلزم شيئا من هذين المحذورين. الإبقاء الحقيقي هو الذي يحتاج إلى بقاء موضوعه، وإلا الإبقاء التعبدي. أي شنو التعبدي؟ تعبدي بمعنى أنه لا إبقاء واقعيا، هذا اللي فرض تعبدي مو إبقاء واقعي، قد يكون وقد لا يكون، فلا يستلزم شيئا من المحذورين. ومفاد الاستصحاب وإن كان إبقاء ما تعلق به اليقين، إبقاؤه في ظرف الشك، ولكن إبقاء تعبديا بمعنى ترتيب آثار ما تعلق به اليقين في ظرف الشك، ترتيب آثاره تعبدا، أي في مقام الظاهر. الشارع المقدس يقول إذا كنت متيقنا بشيء ثم شككت فيه في الزمان اللاحق رتب آثار اليقين عليه، أو رتب آثار المتيقن عليه ما لم ينكشف الحال، لا ترفع يدك عما تعلق به اليقين، رتب عليه ماذا؟ الآثار، بمعنى رتب آثار ذلك المستصحاب، رتب عليه الآثار. مثلا من تيقن بالعدالة في الزمان الأول ثم شك بها في الزمان الثاني. شارع المقدس شو يقول؟ يقول رتب آثار العدالة في مقام الظاهر، لا ترفع اليد عن العدالة المتيقنة في الزمان السابق، رتب الآثار عليها تعبدا. لا إبقاء حقيقي للعدالة حتى يقال بأن العدالة باقية واقعا فتحتاج إلى موضوع، ولا تجري في مورد الشك في موضوعها. ذاك لو أردنا الإبقاء الحقيقي للعدالة، لكن إحنا نريد نبقي العدالة في مقام الظاهر، بمعنى أن نرتب عليها الآثار في مقام الشك. أنت إذا شكيت في العدالة التي كانت متيقنة سابقا، يا برتب علي آثار المتيقن، رتب آثار اليقين عليها، لا تعملوا بالشك، لا ترفع يدك عن ذلك اليقين السابق. أقصى ما في هذا فهو ترتيب آثار وجود ماذا؟ وجود المستصحب شرعا. يعني الشارع المقدس يقول رتب الآثار المترتبة على العدالة الواقعية، رتبها على العدالة المشكوكة. مثل ما إذا كنت واقعا أكو عدالة ترتب عليها الآثار، كذلك العدالة المشكوكة المتيقنة سابقا هم رتب عليها الآثار، لا ترفع يدك عنها. واضح؟ فحينئذ ليس مقتضى الاستصحاب هو إبقاء العدالة الواقعية حتى يلزم أحد المحذورين المذكورين، بل المراد منه العدالة الظاهرية في مقام التعبد. وحينئذ فلا مانع من الحكم ببقاء المحمول، ببقاء المحمول تعبدا، بمعنى لزوم ترتيب آثار وجوده مع الشك في بقائه، أو مع الشك في بقاء موضوعه، كالتعبد بلزوم ترتيب أحكام العدالة والاجتهاد. هذا كان مجتهدا، الآن شكيت، أقول قد يكون منشأ الشك في الاجتهاد وعدم، من جهة الشك في الحياة وعدم، هذا قد يكون المثال ليس صحيح، أو الشك في وجوب الإنفاق من جهة الشك في حياته وعدمه. يقول يا برتب علي آثار وجوب الإنفاق لأنه كنت متيقنا بوجوب الإنفاق، خلص متيقنا بحياتي ذات الشخص. لاحظتم؟ فها هنا اللي ذكر الشيخ صحيح وتام، ولكن ذاك في الإبقاء الحقيقي، والاستصحاب لا يحتاج الإبقاء الحقيقي، وإنما الإبقاء التعبدي. فما ذكره من البرهان العقلي ليس بصحيح. واضح إن شاء الله؟ هكذا قال، قال قدس سره. وهذا الاستدلال منه غريب بداهة، أن استحالته أي استحالة بقاء العرض من دون موضوع حقيقتان، استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا، والالتزام بآثاره شرعا. واضح؟ واضح الفكرة إن شاء الله. هذا إذن ما ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من الدليل ليس بتام. اللي عنده سؤال قبل ما أدخل في مطلب جديد، عنده سؤال أحد؟ إذن كله واضح. تبين مما تقدم أن معنى بقاء الموضوع أنه يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع، قلنا فيه آراء ثلاثة، رأي المصنف ورأي الشيخ الأنصاري على احتمال أنه يخالف رأي المصنف، وهنالك رأي آخر ذهب إليه صاحب الفصول. والمراد من بقاء الموضوع هو شنو؟ هو بقاؤه وجودا في الخارج، بقاؤه خارجا. وقلنا أن هذا القول فاسد، وذلك لجريان الاستصحاب بلا ريب ولا إشكال في مورد ما إذا تيقنا بوجود زيد في الزمان الأول وشككنا في وجوده في الزمان الثاني. قلنا أن أركان الاستصحاب متوفرة من اليقين السابق والشك اللاحق، فنستصحب بقاء وجوده، مع أنه على هذا المبنى لا يمكن جريان الاستصحاب لعدم شنو بقاء الموضوع، إذ مع الشك في شنو إذ مع الشك في بقائه خارجان لا نعلم بماذا، لا نعلم بوجود الموضوع في الزمان الثاني، فكيف يجري الاستصحاب؟ إذن هذا القول واضح الفساد كما تبين مما سبق. ثم أن المصنف رضوان الله تعالى عليه فرع على مختاره من معنى البقاء الموضوع، شنو معنى البقاء الموضوع؟ فرع على اختياره، وهو لزوم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا كما هي متحدة محمولا. فموضوع القضية المتيقنة عين موضوع القضية المشكوكة، محمول القضية المتيقنة وهو الحكم عين ما شنو محمول القضية المشكوكة. هذا الذي طرحه المصنف، هذا معنى البقاء الموضوع، هو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا. ولكن فرع على هذا بأن الأثر الذي يراد ترتيبه على متعلق الشك الذي كان في الزمان الأول متعلقا لمن؟ لليقين. الأثر الذي يراد ترتيبه على أنحائه، الأثر الذي يراد ترتيبه على أنحاء، شنو يعني معنى؟ نقول إذا تعلق اليقين بشيء وكان موضوعه شيء، ثم تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين في الزمان الثاني، موضوعهما شنو؟ واحد. يقول الأثر الذي يراد ترتيبه على المستصحب شنو؟ هذا الأثر الذي يراد ترتيبه على المستصحب في الحقيقة مختلف على أنحاء. النحو الأول، انتبهوا يعني، أن يكون الأثر الذي يراد ترتيبه على المستصحب كعدالة زيد، كنا متيقنين بعدالته ثم شككنا في عدالته، الذي يراد ترتيبه أي الأثار كجواز التقليد، هذا يراد ترتيبه على عدالة زيد، فنقول هذا الأثار يترتب حتى لو علمنا بموت زيد بناء على جواز التقليد ابتداء أو بقاء، جواز تقليد الميت ابتداء أو بقاء. نقول زيد عادل، كنا متيقنين بعدالته وكان مجتهدا، ها، ثم شككنا في عدالته. أنت تريد تستصحب العدالة، شي تريد من عند تستصحبه؟ أي أثر تريد أن ترتبه؟ نريد أن نرتب جواز تقليده إما ابتداء وإما بقاء، فنقول هذا الأثر يترتب على المستصحاب حتى مع العلم بعدم حياة زيد، حتى مع العلم بعدم حياة زيد. فلو كان زيد حي وأردنا ترتيب الأثر على عدالته وهو جواز تقليده، فنستصحب عدالته ويترتب عليه الأثر، وإذا كان ميتا كذلك فإن استصحاب العدالة يترتب عليه الأثر حتى مع العلم بماذا؟ حتى العلم بموته. ليش؟ لأن الموضوع على مبنى من يقول بجواز تقليد الميت ابتداء أو بقاء، أن الموضوع هو رأيه، ورأيه موجود قائم في أفق النفس، فبالتالي باستصحاب العدالة نحرز عدالته فيترتب عليه جواز التقليد. هذا نحو من الأثر. النحو الثاني أن يكون الأثار مترتبا لا على العدالة بخصوصها أي المستصحاب، بل على العدالة والحياة. فلو علمنا بالممات لا يترتب ذلك الأثر، فأي نفع لجريان الاستصحاب في العدالة؟ ماكو كل نفع. مثل من؟ مثل جواز الاقتداء أو جواز الإكرام. جواز الاقتداء فإنه يجوز الاقتداء والائتمام بالعالم العادل، هذا هو موضوعه. فلو كان زيد عالم أو كان زيد حي وشككنا في عدالته، صحيح نستصحب العدالة والحياة محرزة بالوجدان والعدالة محرزة بالاستصحاب، فيترتب عليها أي أثر؟ وهو جواز ماذا؟ جواز الائتمام به. أما مع فرض العلم بالممات، بممات زيد، هو نجري استصحاب العدالة ها هنا يكون نافع، وياي جاوبوني يكون نافع؟ لا يكون نافع. نعم لو شككنا في الحياة والعدالة أحسنتم، نستصحب الحياة لأنه كانت متيقنة، ونستصحب العدالة كذلك لأنها كانت، فيترتب عليها ماذا؟ جواز الائتمام أو جواز ماذا؟ جواز الإكرام. هذا النحو الثاني. أن يكون الأثر، النحو الثالث أن يكون الأثر مترتبا على الحياة بالخصوص لا على العدالة. فها هنا إذا كانت العدالة مشكوكة ولكن الحياة معلومة، نحتاج إلى جريان الاستصحاب؟ ما نحتاج. إذا كانت الحياة مشكوكة فنجري الاستصحاب في الموضوع دون ماذا؟ دون الحكم أي العدالة، كما في وجوب جواز، شنو؟ وجوب الإنفاق على الزوجة. فإن الأثار مو مترتب على عدالة زيد، بل على حياتي، على حياة زيد حتى نرتب عليه وجوب الإنفاق على الزوجة. فإذن الأثر مما يختلف، فتارة يترتب على خصوص العدالة وإن علمنا بالممات، وتارة يعني على خصوص المشهود، وتارة يترتب على ماذا؟ على كل من الموضوع والمحمول معا، يعني على الحياة وعلى العدالة، كما في جواز الائتمام أو جواز الإكرام، وتارة يترتب على خصوص الحياة. فإذن ليس دائما مورد الشك، هذا هو معنى أنه لا بد أن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو مما يترتب عليه أثر شرعي كما يأتي، يلغو لو قلنا بأن الأثر مترتب على العدالة وعلى الحياة وعلمنا بموته. شو تستصحب الحياة؟ شنو تستصحب العدالة؟ أي قيمة له؟ ما يترتب عليه جواز الائتمام، لأن جواز الائتمام على الإنسان الحي العادل، فخوه عدالة مشكوكة ولكن حياته معلومة ماذا؟ معلومة الانتفاع. واضح إن شاء الله. قال قدس سره، وأما بقاء الموضوع بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجين كما عليه صاحب الفصول، فلا يعتبر قطعا في جريان الاستصحاب. هذا المعنى مما لا يتصور. لماذا؟ لتحقق أركان الاستصحاب بدون هذا الأمر، كما لو علمنا بوجود زيد ثم شككنا في وجوده في الزمان الثاني، فنجري استصحاب ماذا؟ استصحاب الوجود، مع أنه لو كان هذا الشرط لما أمكن لنا أن نجري الاستصحاب في هذا الموت. نعم، هذا هو الآثار. نعم، ربما يكون الأثار ربما يكون مما لا بد منه، يعني لا بد من وجود الموضوع خارجا في ترتيب بعض الآثار، كما مثل إيش؟ مثل الاهتمام وغيره. ففي استصحاب عدالة زيدين لا يحتاج إلى إحراز حياته لترتيب أثر جواز تقليده، هذا واضح. وإن كان محتاجا إلى حياته في جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه، إنفاق عليه مترتب على خصوص الحياة، قولوا واضح. أكو شيء؟ أو ابتداء
على القولين.
ها؟ على القولين، على العدالة مترتب، كما يأتي إن شاء الله تعالى في التفريق في بعض الأمثلة يتبين هذا المعنى بوضوح، ولكن هذا مترتب على خصوص العدالة. هذا حي ميت ما له قيمة، فما يترتب على وجود الموضوع خارجا، بخلاف وجوب الإنفاق أو وجوب جواز الائتمام يترتب على من؟ على وجوده خارج. إخوانا، يجوز أنا أتم بواحد ميت؟ ما يصير، مو؟ هذا هو كله تمام الكلام في الموضع الثاني. وصل الكلام إلى الموضع الثالث، فهو أن المصنف بعد أن نفى لابدية اعتبار بقاء الموضوع ومعناه اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا، هذا الاتحاد، اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا، هذا الاتحاد المذبور بأي مناط؟ هل هو بمناط نظر العرف يعتبر الاتحاد في القضية المشكوكة والقضية المتيقنة موضوعا؟ يعني العرف يرى أن موضوعهما واحد فيجري الاستصحاب، أم بنظر العقل؟ أي أن العقل يرى وإن لم يرى العرف، فإذا رأى العقل بأن الموضوع فيهما واحد ولكن العرف لا يرى تعدد الموضوع، وبالتالي لا يجري الاستصحاب بنظر العرف، ولكن بنظر العقل يرى اتحاد الموضوع بينهما، فالعبرة بنظر العقل وبالتالي يجري الاستصحاب، أم العبرة بما أخذ موضوعا في لسان الدليل؟ فلو كان بحسب لسان الدليل ونظره الموضوع متحد ولم يكن متحدا بنظر العرف والعقل فيجري الاستصحاب ونقول بجريانه، أم لا؟ فالعبرة بهذا الاتحاد بأي نظرين؟ هل نظر العرف، العقل، لسان الدليل؟ واضح؟ فنقول لا ريب ولا إشكال أنه إذا كانت النسبة بين هذه الأنظار الثلاثة هي نسبة التساوي، عفوا أقول ولتوضيح مرامه قدس سره وشرح عبارته لا بد من بيان أمور. الأمر الأول هو النسبة بين هذه الأنظار الثلاثة، ما هي النسبة؟ إذ لو كانت النسبة بين نظر العرف ونظر العقل أو نظر العقل ونظر لسان الدليل أو نظر لسان الدليل ونظر العرف، لو كانت النسبة بينهما هي نسبة التساوي، فلا ريب ولا إشكال، لا يبقى محل لهذا البحث أصلا، لأنه سواء كان نظر العاق أو نظر العرف أو لسان الدليل لا فرق بينهما. لا تتعدد، لاحظوا، لا تتعدد موارد جريان الاستصحاب حينئذ. فالعبرة بأي نظر كان، سواء كان هذا أو ذاك أو ثالثهما، لا فرق في الأنظار من هذا الحيث. إذن أما إذا كانت النسبة بين هذه الأنظار مختلفة، فحينئذ قد يجري بنظر العرف ولا يجري بنظر العقل، وقد يجري بنظر العقل ولا يجري بنظر العرف، وقد يجري بنظر لسان الدليل ولا يجري بنظر العقل والعرف، وقد يكون بالعكس. فإذن لأن لا بد من بيان النسبة بين هذه الأنظار الثلاثة، وهذا مما يختلف بجريان الاستصحاب وعدمه بلحاظ هذه الأنظار. فنقول أن النسبة التي يمكن فرضها على موارد: أولا النسبة بين نظر العرف ونظر العقل، الثاني النسبة بين نظر العقل ولسان الدليل، الثالث النسبة بين نظر العرف وبين لسان الدليل. ثلاثة موارد: الأول منهما النسبة بين نظر العرف ونظر العقل، والنسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، نسبتهما نسبة العموم والخصوص من وجه، اللذان يرجعان إلى موجبة جزئية وسالبتين جزئيتين. نلاحظ على هذا يوجب شنو؟ نوع افتراق، فقد يتوسع دائرة الاستصحاب وقد يتضيق بلحاظ ذلك النظار، ويأتي الكلام فيما إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم. هذا المطلب راح يجي من أهم المباحث الأصولية، نحن نبين بخصوصيات كثيرة ينفعكم في موارد جمع أصلا. هذه فرد مناط كلية، صورة كلية حقيقة تنفعكم في مقام التعارض، تنفعكم في مقام التزاحم، تنفعكم في مقام الاستظهارات، كل شيء في جميع الموارد تنفع من بداية الأصول إلى نهاية الأصول، هذا نافع لك. هذه الأمور تقريبا الخمسة، لأن وهذه إلها اعتبار، بل حتى في فهم الروايات، حتى في فهم معنى الكرية، فهم كذا، هذا كله يدخل في ضمن هذا البحث. هاي الأمور الخمسة اللي هو تعرض إليها المصنف هنا، بيها مباحث جمع احنا نبينها ان شاء الله على سبيل الاجمال، بس بيها نوع تفصيل يتبين لكم، يتبلور فرد فكرة عامة بتشوفون في كيفية تحقق الاستظهارات، كيفية تحقق الاستظهارات. يأتي ان شاء الله تعالى يوم الثلاثاء بيان هذا.